جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من خلقه بعد، وأفضل صلاة وأزكى تسليم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام ولأئمة الهداة الأعلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون الكرام في كل مكان، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية معطرة بنسمات الذكر وعبير الآيات التي تصدح بها إذاعة القرآن الكريم، ونلتقيكم مجددا مع دورة برامجية جديدة وبرنامج جديد تحت عنوان حقوق وواجبات. عدنا إليكم والعود أحمد مع باكورة هذا البرنامج الذي نتمنى أن ينال إعجابكم، وكذلك نتمنى عليكم أن تتفاعلوا معنا في حلقاته، فنحن بكم نرتقي، وبهذا النفس الطيب الذي نسمعه من مشاركاتكم نسعد، خاصة أن هذا البرنامج تفاعلي يحتاج إلى عرض تجاربكم من وسط الواقع الذي تعيشون، ولا بأس أن تهدونا مشكورين تجاربكم سواء كانت نجاحا أم إخفاقا، فالنجاح نسعد به وإياكم، والإخفاق يعلمنا ويعلمكم ويعلم كل من يستمع إلينا، على أن تكون هذه المشاركات والتجارب من وحي الواقع بعيدا عن المثاليات التي ربما تبعدنا أحيانا عن كبد الحقيقة. حقوق وواجبات وأسئلة تطرح واستفسارات، فأنا مسلم وأنا مواطن وأنا رب عمل وأنا زوج وأنا أب وأنا عامل وأنا موظف وأنا مسؤول، ما الذي علي من واجبات وما هي حقوقي التي يصح أن أطالب بها ديانة أو قضاء، ولماذا يتذكر المرء حقوقه وينسى فجأة واجباته، وما الذي يكرس مبدأ الأخذ دون الإعطاء، وما الذي يدفع الإنسان أحيانا أن يتمسك بحقه لدرجة التعسف في استخدامه، وأول كلمة تسمعها عند النزاع أو الشقاق هذا حقي، كلمة تسمعها من الزوج والزوجة أو رب العمل والموظف أو المسؤول المواطن أو من الجار والجار، أسئلة كثيرة تدور في الأذهان ينبني على ذلك أن بعض الناس قد أخطأ في حدود العلاقات فنشأت الخلافات والشجارات. من وحي هذه الأفكار كان هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نرتب بعض الأوراق المبعثرة هنا وهناك، عسى أن نفلح بعد توفيق الله عز وجل، ثم بما تثرنا به برنامجنا عسى أن نفلح في الارتقاء نحو الاتجاه الصحيح. أعزائي الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، سيكون بصحبتنا في حلقات هذا البرنامج ضيفنا العزيز العلم الغني عن التعريف معالي الدكتور علي محمد مصلح السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية وعميد كلية القانون والشريعة سابقا. ضيفنا عين وزيرا للعدل في حكومة الوحدة الفلسطينية وعضوا في مجلس الأمن القومي الفلسطيني سابقا، فباسمكم نرحب بمعالي الدكتور، حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بك وشرفت إذاعة القرآن الكريم.
بارك الله فيك.
حياك الله. أهلا بك دكتور مرة أخرى، نرحب بك، حياك الله، برنامجنا الجديد حقوق وواجبات. حقيقة يعني كان هدف البرنامج أو هدف البرنامج تعريف الناس بما عليهم من حقوق وواجبات، وهذا يؤدي إلى معرفة كل شخص ماذا عليه وماذا له. وكما تعرف ويعرف الأخوة المستمعين أن كثير من النزاعات والشجارات تنشأ من عدم معرفة الناس حقوقهم، ماذا عليه، ماذا لهم من حقوق أو ماذا عليهم من واجبات. كما ذكرت في مقدمتي أحيانا يطلب الإنسان حقه قبل أن يؤدي واجبه. الإسلام لا شك وازن بين موضوع الحقوق والواجبات. هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في موضوع الزواج مثلا، في موضوع المال مثلا: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله سبحانه وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك نبه الله عز وجل في كثير من الآيات أن الحق إذا خرج عن مضمونه ربما يؤدي إلى فساد كبير، كما قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بقوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابتداء دكتور، هناك لا شك فهم خاطئ للحق والواجب، هذا يعني ما نشاهده كثيرا أو ما نلحظه كثيرا في تعاملنا مع الناس. هناك أزواج يخطئون، أرباب عمل يخطئون، مسؤولين يخطئون، مواطنون يخطئون. في البداية نريد أن نعرف ما هو الحق، ما هو الواجب، ما هي الحرية، ما هي العلاقة بين الحق والواجب والحرية، كيف يمكن تطبيق ذلك على الواقع وتوظيف معاني الحق والحرية والواجب في واستثمارها في تصحيح العلاقات بين الناس. بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. أولا نشكر الإخوة في إذاعة القرآن الكريم على هذه البرامج التي طبعا هي تلامس الواقع دائما، وكذلك أشكر الأخ محمد على هذا الجهد الطيب. في البداية كما قلت أخي إن إشكالية الحق والواجب هي إشكالية يعني ليست موجودة فقط في واقعنا نحن كمسلمين اليوم، إنما هي إشكالية شغلت كثير من علماء التشريع وفلسفة التشريع في السابق. ففكرة الحق هي فكرة خلافية، وبناء عليها كان هناك خلاف في النظم التشريعية الموجودة في العالم. فمثلا نحن نعلم أننا إذا أردنا أن نؤسس لفلسفة تشريعية في أي مجتمع من المجتمعات، هل نبني الحق على أساس أن الحقوق الأصلية التي يجب أن ننطلق منها في بناء منظومة الحقوق والقوانين هو الحق الفردي، أم ننطلق من أساس أن المفهوم الذي يجب أن ننطلق منه أو الأساس هو الحق الجماعي؟ ونحن نعلم أن البناء التشريعي مهما كان، سواء كان تشريع لاتيني جرماني أو تشريع إسلامي، الأساس إذا تحدد فإنه سيحدد شكل البناء في المستقبل. وقد يكون البناء متناقض في بين مثلا نحن في إشكاليات المدارس الحقوقية في جميع فروع الحقوق، نجد أن مدرسة الحق الفردي تتناقض في توجهاتها لمفهوم الحق عن مدرسة الحق الجماعي. طبعا كيف بدأت الشغلة؟ بشكل بسيط، كانوا يقولوا نحن نريد أن نبني منظومة قانونية وتشريعية، هل نبنيها على أساس أن الفرد هو الأصل وبالتالي الفرد هو أساس الحق، الفرد هو منبع الحقوق والحريات، أم أن نبني هذا الأساس التشريعي على أساس أن الجماعة هي الأصل، والفرد هو موظف عند الجماعة؟ طبعا كل مجموعة كان لها وجهة نظر. المجموعة الأولى كانت تقول أن الفرد هو الأسبق، الفرد سبق الجماعة. ثانيا الفرد أمر مادي ملموس إنسان، ولكن الجماعة أمر معنوي. أمر آخر أن الفرد هو الذي أنشأ الجماعة كوسيلة لتحقيق غايته، ولا يجوز للوسيلة أن يعني تتقدم على الغاية. في المقابل مدرسة المذهب الجماعي تقول فنحن نسلم أن الفرد كان الأسبق، ولكن لما أنشأ الجماعة؟ حاول أن يعيش بمفرده فلم يستطيع، فوجد أن من مستلزمات بقائه
أن يكون في جماعة.
أن يكون في جماعة. أيضا أن الذي يعطي قيمة للأفراد هي الجماعة، والأفراد دون الجماعة يكون قيمته تساوي صفر. يعني مثلا يقول أعظم فرد موجود على الأرض لو كان برتبة ملك أو زعيم أو أفضل إنسان موجود على الأرض، لو قمناه من محيط الأرض ووضعناه في القمر قيمته ستساوي صفر.
صفر.
وبالتالي فالجماعة هي تقدم وهي الأساس الذي يجب أن يبنى عليه الحقوق، لأنها لا يمكن أن يستمر الأفراد في حياتهم دون الجماعة. ثانيا الذي يعطي قيم للأفراد هي الجماعة، فهي من مستلزمات، يعني الكينونة الاجتماعية هي من مستلزمات بقاء الفرد ومن مستلزمات إعطاء قيمته. فمن هنا نجد إنه هذا، شوف كيف يعني في البعد التشريعي عمل خلاف، إنه مثلا لما من نيجي نحط قانون عقوبات، هل عندما نعاقب غرضنا من العقاب إذا كان الأساس حماية الجماعة فأنا غرض العقاب سيكون حماية أمن ونظام المجتمع، وإذا كان الأساس هو الأفراد فسيكون غرض العقاب هو حماية أفراد المجتمع. طبعا العقوبات التي انطلقت من الأساس الذي يقول أن الأساس حماية نظام المجتمع قال إذن هو غاية نبيلة، فبالتالي لو قتلنا مجموعة أفراد من أجل الحفاظ على أمن ونظام المجتمع ما في أي مشكلة. وبالتالي هذه العقوبات شرعت عقوبة الإعدام وقالت أمن ونظام المجتمع لا يكون على شاكلة واحدة، قد يتعرض في الحروب والفتن إلى مجموعة، فهناك قوانين في الدول تسمى قوانين الطوارئ، في حالة الفتن يصبح رئيس الوزراء حاكم عسكري عام وتقسى العقوبات على الأفراد. ولكن في المقابل هناك فلسفة تشريعية انطلقت من الأساس أن الأفرد هو الأساس، قالت أن العقوبة الأساس حماية الأفراد، والمجرم هو أحد أفراد المجتمع، فيجب أن يكون غاية العقوبة حماية جميع أفراد المجتمع لأن هذا هو العدل ومن ضمنهم المجرم. فقالوا قاعدتهم المريض يعالج ولا يقتل، فلغيت عقوبة الإعدام وبدأت يعني يتجه ويخرج نظام عقوبات أساسه والغرض منه حماية أفراد المجتمع. طبعا هذه يعني أنا في جانب تشريعي معين هو جانب مثلا العقوبات، لكن هي يعني سبب الخلاف في كل الأنظمة التشريعية في العالم اللي هي مذهب الحق الفردي أو مذهب الحق الجماعي. منهما تأثر مفهوم الحق. انظر أخي، مدرسة المدرسة الجماعية عندما تعرف الحق تقول هو سلطة تعطيها الجماعة لشخص على شيء. معنى ذلك أن صاحبة الحقوق أو مصدر الحقوق هي الجماعة.
جماعة.
وعندما عرفوا الحق بكلمة سلطة هذا أمر مقصود، لأن الذي يستطيع أن يعطي سلطة يستطيع في أي وقت
أن يأخذها.
ولذلك مثلا انظر إلى الدول التي كانت تطبق في مفهوم الحق النظام الاشتراكي، كان دائما نسمع مصطلح تأميم وهو نزع الملكيات من الأفراد إلى، وهذا أمر مقبول لأن أنت في الأساس لا تملك شيء، الجماعة هي التي تملك كل شيء وهي التي أعطتك سلطة على الأشياء، ففي أي وقت تستطيع أن تسحب هذه السلطة. ولكن الكتب التي انطلقت من المذهب الفردي عندما جاءت وعرفت الحق قالت استئثار شخص بشيء، وكلمة استئثار فيها معنى الأنا، فيها معنى الاستحواذ، فكأن الفرد هو أساس الحق. ودائما يدرس أن الفرد عندما يلد على ظهره تكون شنطة حقوق طبيعية، حريتك ليست منحة من أحد، حقوقك ليست منحة من أحد، هي يعني جزء لصيق بالشخصية الإنسانية، ولا تعطيك إياها لا الدول ولا الجماعة ولا كذا. طبعا هذول المدرستين ما هو موقف الإسلام منهم؟
عندنا الآن مدرسة شرقية ومدرسة غربية. مدرسة جماعية ومدرسة فردية.
الآن والمدرسة الفردية انطلقت منها النظم الرأسمالية، والمدرسة الجماعية انطلقت منها.
طبعا دكتور يعني لا شك أنه انعكست هذا المفهوم على سلوك الأفراد
طبعا
وعلاقاتهم مع بعضهم،
وهذا ما سنتكلم عنه الآن. الموضع الشاهد أننا نريد الإسلام، لأن البعض قال أن الإسلام قريب للمدرسة الفردية والبعض قال أنه قريب للمدرسة الجماعية. لا، الإسلام له مفهوم متميز للحق، ولذلك عندما نجد أن الفقهاء كيف عرفوا مفهوم الحق لم يقولوا سلطة ولم يقولوا استئثار لأن فيها معنى الأنا والاستحواذ، قالوا اختصاص شخص بأمر يخول سلطة التصرف شرعا. اختصاص شخص بأمر. فكأن الشيء الذي يكون حق لك هو يعني نشأت بينك وبينه علاقة اختصاص بموجب الشرع، يسمح لك يعني أن تتصرف بموجب هذا الحق والحرية، ولكن الذي سمح لك بالتصرف هو الشرع. فلذلك لا نقول أن الجماعة هي مصدر الحقوق وليس الأفراد هم مصدر الحقوق، إنما الشرع هو مصدر الحقوق. وعندما نقول من مبادئ التي قامت عليها الشريعة الإسلامية الحاكمية لله والسيادة للشرع، فمنهج الحقوق أساس الشرع الإسلامي. ولذلك انظر عندما تكلم عن المال، حقق في المال، قال وابتغي فيما أتاك الله. ولذلك إذا كانت هناك بعض النظم تقول الملك للجماعة والفرد لا يملك شيء، أو قالت بعض النظم الملك للفرد والجماعة تحمي ملك الأفراد،
ناقضت بالتأكيد الآية.
نعم، نحن نقول الملك لله، ويد الإنسان على المال هي يد استخلاف، فالإنسان مستخلف، فهو كما فمصدر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية هي مصدر الحقوق طبعا.
ولذلك يعني تسمح دكتور، ربما أعرابي فهم هذا الفهم بشكل مبسط. عندما سئل أحد يعني الرعاة الأعراب عن كان يعني يرعى 100 من الإبل، فقالوا لمن هذه الإبل؟ قال هي لله في يدي.
نعم،
هذا
نعم.
يعني ببساطة.
فالملك، لذلك نحن من الأمور التي يتربى البدهية التي يتربى عليها المسلم الملك لله طبعا، لأن قضية حق الملكية أكثر حق يلامس الفطرة الإنسانية. فمن هنا طبعا انظر، هناك نزاع في النظم التشريعية، من هو مصدر الحق، الفرد أم الجماعة؟ طب وهذه سببت إشكالية، لأن قضية مفهوم الحق هي تؤسس لمفهوم العدل والعدالة. فبالتالي إذا كانت الجماعة هي مصدر الحقوق، من الذي يضع الجماعة ونظامها؟ هم مجموعة أفراد. وبالتالي انظر، أصبح في هناك إشكالية في التشريع العالمي، أن ما يراه المنظومة الجماعية عدل هي الظلم بعينه
للفرد
في نظر المدرسة الفردية. وبالتالي يعني هذه الإشكالية، وكأنهم عندهم إما الأصل أن يكون الفرد وإما الأصل أن يكون الجماعة، وهؤلاء يعني كأن العلاقة بينهما علاقة تناقض. وبالتالي المدرسة الفردية يعني لم تقبل قضية الكينونة الاجتماعية، والمدرسة الجماعية أرادت أن تمحى الأنا للإنسان، واعتبرت الإنسان كأنه آلة أو سن في دولاب الجماعة. وبالتالي هذا مفهوم خاطئ سيؤثر على السلوك البشري. لكن عندما نأتي خرجنا من هذه الإشكالية وقلنا الملك لله والإنسان مستخلف، هنا كانت المدرسة الشرعية مصداقا لقوله تعالى كما جاء في وسط سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فحتى في مفهوم الحق كانت الشريعة الإسلامية هي شريعة وسطية. فالشريعة الإسلامية هي أقرت بكينونة الفرد، أقرت بالأنا، ولكن ضمن دائرة أوسع هي الكينونة الاجتماعية. فكان ورأى أن العلاقة بين مفهوم الحق بين الفرد والجماعة هي علاقة تكاملية وليست علاقة تناقض. ولذلك فلننظر للشاطبي عندما يقول من صالح الفرد سلامة الصالح العام، والعكس كذلك. أو بعض فقهاء شراح المجلة قالوا ملك الفرد جزء من ملك أمته، والأصل ألا يتناقض الجزء مع الكل. ولذلك انظر في المذهب الاقتصادي الحديث الآن، عندما نأتي إلى اقتصاديين يريد أن يحسب الدخل القومي للشعب الفلسطيني، قال لك يجمع مجموع مداخيل الأفراد. بعض الدول تقول أن أكبر داعم للاقتصاد مثلا في دول محيطة بنا حوالات المغتربين في الخارج. طب هو المغتربين في الخارج يحول للبلد أم يحول لحسابه الشخصي؟ قال لك يا عمي هو يحول لحسابه الشخصي، ولكن عندما يأتي يشتري أرض ويبني ويعمل، فهو يعمل حركة تجارية في البلد. فبالتالي يعني العلاقة أصبحت حديثا في مدارس حديثة تقول نعم، أنتم قلتم أن العلاقة هي علاقة تناقضية وكأن الأمور كما ذاك أو ذاك، ولكن على أرض الواقع يجب أن تكون العلاقة علاقة تكاملية. ومن هنا كان الشريعة الإسلامية هي السباقة في هذا المفهوم الذي رأى أن العلاقة بينهما علاقة تكامل في مفهوم الحق. ولذلك عندما قلنا ما كنا استئثار ولا كنا سلطة، ولذلك حق الفرد والأنا الشخصية الفردية أرادت الشريعة أن تحافظ للإنسان عليها، وكرامة الإنسان جزء من العقيدة التي يعني أكرم مخلوق لله على وجه الأرض هو الإنسان. ولكن الإنسان
يعني الإسلام ربى على منظومة قيم تجعل منه كائن اجتماعي. فبالتالي يعني هو يعني فرديته لا نضحي بها، لأن كرامة الإنسان وفرديته هي فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ولكن في المنظومة القيمية التي سنتكلم عنها في خارطة المتوازنة بين الحقوق والحريات، جعلت الإنسان الإسلامي ليس إنسان فردي يعني يراعي البعد القيم الفردي دون أن ينظر إلى الدائرة الأوسع وهي الكينونة الاجتماعية، بل بالعكس نجد أن قمة التضحية والسعادة عند الإنسان المسلم عندما يتنازل عن حق الفردي إلى صالح
الحق إلى صالح الحق إلى صالح الجمع. ولذلك يعني الإسلام حرم أو الفقهاء شددوا على موضوع الاستهتار بالمال العام.
نعم.
وهذا طبعا واضح عند الناس، وراح نتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن موضوع المال العام والحريات، إنه المال العام هو كأنه مال خاص وهو أشد حرمة من المال الخاص.
ولذلك انظر الآية، يعني حتى البعض كان يقول حتى عندما لا نريد أن نتكلم عن المال إنما مفهوم الحق بشكل عام، إنه هل المال هو لله أم للأشخاص؟ هم كانوا بين إشكالية إنه هل الإسلام جماعي أو الإسلام فردي. قال لك الذين في أموالهم فنسب المال إليهم، ولكن في آيات أخرى قال آتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني فقال هذه الإشكالية، يعني الآن هل هو لله أم هو نقول نظرة الإسلام هي هو الملك لله، ولكن يد الإنسان على المال يد أمانة، فمفهوم الحق هو مفهوم مزدوج في الشريعة ماشي، وجاء في مركز وسط بين
وما تحدث عنه الفقهاء ملك رقبة وملك عين وآخره.
نعم نعم.
وكما اختصرنا الأعرابي هي لله في يدك. دكتور، يعني سؤال قبل ما نخرج من هذه النقطة اللي هي كانت مقدمة، يعني ربما يكون سؤال يعني في نوع من الفكاهة، هل نعتبر أن أي مشاكل في المجتمع تكون ناشئة عن المفاهيم الخاطئة للملك الفردي والملك بين مدرستي الشرق والغرب؟ يعني أحيانا إحنا نتندر ونقول أنه لا تعلق مشاكلك على شماعة الاستعمار، لا تعلق مشاكلك على كذا. هل أنه هذه التربية اللي فعلا تنشأ مع المجتمع ابتداء من تربية الأب لابنه، من علاقة الزوج بزوجته، من علاقة المواطن بالمسؤول، من علاقة الجار بالجار، هل فعلا هذه اللي تحدثنا عنها أنه هذه المشاكل تحصل هي ناشئة فعلا عن المفاهيم الخاطئة؟
عندما أقول مفهوم الحق هو أصل في حياة الإنسان، سواء كان حق المال أو حقه في الزواج أو حريات وحقوق الدستورية وحقوق المجتمعية حقوقه كذا كذا، هذا أصل من الأصول، فهي فكرة ومفهوم لابد أن يرسخ. والعلماء قالوا قديما كما تزرع البذرة في الأرض لتنتج النبتة، يزرع الفكر في الإنسان فينتج السلوك. فبالتالي الفكر الذي تؤسس عليه الجيل والنشئ سينعكس سلوكا على أرض الواقع في المستقبل، وبالتالي إذا ربي الجيل أو النشئ على مفاهيم خاطئة، طبعا أنت تجد قد أمرار لو كان المفهوم الذي تربى عليه الإنسان مفهوم واحد ولو كان خاطئ، ستجد أن أفراد المجتمع في تصرفاتهم وفي سلوكياتهم لا يوجد تناقض، إنما هناك انسجام، لأن المجتمع بمؤسساته التربوية والتعليمية والدعوية كله يعني ينبع من فكر وأصل واحد، فتكون عملية البناء هي عملية متكاملة حتى وإن كان مذهبهم مذهب خطأ. ولكن انظر، ولذلك هناك بعض المجتمعات التي نبعت من الفكر الرأسمالي أو المذهب الفردي، يعني هي بنت المنظومة سواء كانت تربوية أو اقتصادية أو تشريعية أو اجتماعية على هذا الأساس، فتجد يعني أنهم يمشوا بتقدم، لأنه وإن كان المفهوم في أساسه خاطئ وسينعكس سلبا في المستقبل، وكذلك بعض الذين انطلقوا من مذهب جماعي. أما في المجتمع الذي شوشت أفكاره بحيث هو لا يعرف أنه ينبع من هذه المدرسة أو من هذه المدرسة، أو توضع المنظومة التعليمية على أساس والمنظومة الدعوية على أساس والمنظومة الاقتصادية على أساس، فسيحصل هناك تشويش. ونحن كما قلنا الفكر ينعكس سلوك في المستقبل، ولذلك هذا يعني كثير من الأمم انظر هناك بعض المفاهيم أو خاصة ما يتعلق بالقيم والتربية الأصلية. انظر مثلا إلى الصين، حتى وإن أخذت في المذهب الجماعي، ولكن الحفاظ على التقاليد والتراث الصيني كان أمر مقدس لا يجوز التفريط فيه، وكذلك اليابان. حتى قضية الأمم الدول الغربية مع يعني أخذهم بقضية العلمانية اللي هي في قضيتها، ولكن كان عندهم تراث وأمور وتاريخهم اعتبروه كأنه شيء مقدس. ولم لماذا حتى يكون عندهم أصل متحد؟ فالدول دائما التي يكون فيها المنهج الذي تنطلق منه سواء في البناء التربوي أو البناء التشريعي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ليست موحد إنما مشوش، فهذه سينعكس سلبا على أرض الواقع. مثال بسيط الآن، خطط التنمية. أخي، أهم عنصر في أي خطة تنمية ستفرض على مجتمع أن يتفاعل العنصر البشري مع خطة التنمية. كثير في دول العالم الثالث خطة التنمية نجحت، مثلا في اليابان، في الصين، في الولايات المتحدة، يأخذوها بشكل متكامل دون اعتبار للأمور النفسية والتكوينية للمسلمين أو مثلا للعرب، ويأتوا أن يطبقوها، فأفضل الخطط هناك تفشل عندنا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي ربي على فطرة وعلى تكوين فكري وفلسفي، إن جئت ووضعت عليه إطار للتنمية بحيث أصبح يرى أنه بعيد عن التكوين النفسي الذي له، فبدل أن يكون العامل البشري اللي هو أهم عنصر في التفاعل لنجاح الخطة التنموية، سيصبح العنصر البشري عائق أمام خطة التنمية
سبب الفشل.
وهذا يعني قد يقول البعض أنكم تعلق كثير من الأخطاء، ولكن يجب على أي مجتمع يريد أن يكون عنده بعد نهضوي أن يكون الأصل الذي ينبع منه فلسفة في مختلف أنظمة الحياة هو أصل واحد، حتى يكون هناك تكامل بين منظومة المجتمع بشكل متكامل.
نعم، يعني احنا ان شاء الله في الحلقات القادمة سنتحدث عن بعض الحقوق، ونحاول ان نربط بين السلوك وبين رأي الشريعة وبين التطبيق. لكن سؤال دكتور، اسمح لي، يعني هل تقر بأن هناك بناء على ما تحدثنا الآن وعن منظومة الحقوق والواجبات والحريات، يعني هناك مفهوم منتشر في المجتمع بما يسمى بالعدوات الأزلية، يعني بين الحما والكنة مثلا، بين رب العمل والعامل، بين المدير والموظف، وكأنه تفترض أنه إذا جت الكنة على بيت أنه خلص ابتداء العلاقة أصلها عداوة، العلاقة بين رب العمل والعامل، العلاقة بين المدير والموظف. هل تقر أن هناك عدوات أزلية، ولا الناس هي اللي عملت هذه العدوات بعدم فهمها الصحيح للحق والواجب؟ يعني أنا بقول طيب، إذا كانت الحما بتعرف حقوقها وبتعرف واجباتها، وإذا كانت الكنة كذلك تعرف حقوقها وواجباتها، وكل واحد أدى حقوقه وواجباته بالشكل الصحيح، الأب أدى حقوقه تجاه ابنه، الزوجة أدت حقوقها تجاه زوجها، رب العمل أدى حقوقه تجاه العامل وبالعكس المدير والموظف، لو فعلا كل واحد عرف حقه وواجبه، يعني تنشأ هذه الأفكار اللي هي عدوات أزلية.
هي يعني أولا قضية عداوة أزلية، نحن نقر أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ويقول إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفرا، فقضية يعني إشكالية الخير والشر هي موجودة في البشر وستبقى موجودة إلى يوم الدين.
نعم.
الآن قضية الله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا عن النفس الإنسانية قال أنها نفس لوامة، وقال أنها نفس أمارة بالسوء، وبعض النفوس هناك نفوس مطمئنة. الآن في قضية الإنسان دائما النفس الإنسانية تنفر من التكليف، تنفر من الواجب، ولذلك عندما تتكلم في مجموعة من الناس سواء كانوا رجال أو نساء وتبدأ تتكلم لهم في حقوقهم فإن ذلك يروح نفوسهم ولكن إذا بدأت تتكلم عن التكليف والواجب فتجد أن النفس تنفر من التكليف والواجب. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ما هي السورة وإن كانت من قصار السور، عندما قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قال لك انظر هذه الخيل العربية الأصيلة التي كانت تدرب من أجل الجهاد، بداية قبل أن تروضها إذا جاء شخص ليضع عليها أو ليركب عليها أو ليعمل عليها
تنفر
ولا تقبل، ولكن بعد أن تربى هذه النفس وتطوع ويسمى حتى سائس الخيل ترويض ثم بعد ذلك قلق والعاديات ضبحا، فهذه النفس التي كانت ترفض التكليف وترفض المسؤولية تجد قلق في عز الفجر على الأرض التي الوعرة، وتجد كما درسنا في الأدب العربي أنه إن لم يكن عليها فارس فإنها فالنفس إذا ربيت على أنها نفس التكليف والمسؤولية وليست نفس الانطلاق والحرية فإنها تختلف في سلوكياتها في المجتمع. نحن نعلم أن هناك قد تكون النفس بعض المدارس عندما تأتي وتربي أنت لك حقوق حريات حقوق حريات حقوق حريات، فإن هذه النفس تنشأ نفس متطلبة تريد أولا هذا الصغير من أم وأبوه، ثم بعد ذلك من المدرس في المدرسة، ثم بعد ذلك من المجتمع، وإذا شعر أنه مظلوم ولم يأخذ الحقوق والحريات التي له فقد هذا يؤدي إلى ارتكاب جرائم. فهذه يعني هذه النفس تجد أنها يعني لا تفقه إلا مفهوم الحق إلا مفهوم الحق والحرية، وتنفر تصبح تنفر من قضية التكليف والمسؤولية. ولكن عندما تأتي للإنسان وتربيه أنك لك احترامك كفرد، والأنا أنت إنسان مكرم، والله سبحانه وتعالى كرامة الإنسان يعني هي جزء من الأمور التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ عليها، ولكن يجب أن تعلم أن كل حق في الشريعة يقابل واجب. ولذلك عندما ننظر إلى خارطة الحقوق في الشريعة الإسلامية قال لك كل حق يقابل واجب، فأنت إذا أردت أن تطالب في حق فيجب أن تعلم أنه في مقابل هذا الحق الذي ستأخذ فإن الشريعة ستكلفك بواجب. فهذه ستكون ليست نفس متطلبة، لأنها تعرف أنه يعني في مقابل ما ستأخذ سيكون هناك عليها واجبات. ثم بعد ذلك الحريات في مفهوم الشريعة ليست مقصودة لذاتها، إنما قال لك هناك حتى حقوق الأفراد وحتى الحريات قال لك هي وسائل لتحقيق المقاصد العليا التي جاءت من أجلها الشريعة الإسلامية. فالحقوق والحريات ليست عندنا هي غايات مقصودة لذاتها، إنما وجعلها الشارع وسائل لتحقيق المقاصد التي تعلمناها في الشريعة الإسلامية، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات. ولذلك عندما ما هي هذه المقاصد قال لك لو تتبعنا كل أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف مجالات الحياة لوجدناها أنها أحكام إما أتت لتحافظ على الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. وما هي هذه المقاصد الشرعية؟ شوف، هي مثل وغايات وجهت الأفراد ليعملوا من أجلها، ولكن عندما نحللها هي مصالح إنسانية من أجل الفرد.
إذن لا وجود لما يسمى بالعدوات الأزلية إطلاقا. إذا عرف كل إنسان ما له وما عليه
فقط مجرد المعرفة.
لأن يعني بالإضافة للمعرفة التربية النشأ.
نعم. لأن يجب أن يعني الإنسان كثير من الناس يا أخي الآن كثير من الناس يعطيك محاضرة في أهمية الصلاة. وفي أهمية الزكاة، ولكنه لا يصلي ولا يزكي وهي واجبات عليه. طيب، فالمعرفة قد تكون أمر مرتبط بالعقل، بالبعد العقلي. الآن كثير من الأطباء يعني يدرك عقليا وعنده معرفة علمية وقناعة عقلية أن التدخين مضر بالصحة
ومع ذلك يدخن.
فإذا ليست القضية هي قضية المعرفة. القضية أن تربى على هذه الثنائية وأن تعتقد أنها جزء من عقيدتك، أنه لا يوجد حق في الشريعة إلا ويقابل واجب. وأن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحقوق والحريات ليست غايات مقصودة لذاتها، إنما هي وسائل لتحقيق الغاية التي من أجلها خلق الإنسان وهي قضية الاستخلاف. ولو حللنا هذه الغايات لوجدناها أنها مصالح بشرية. ولذلك انظر إلى هذا المنهج الرباني كيف التعبير الذي جاء: ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا
ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
نعم. بالعودة سنعود إن شاء الله إلى موضوع مفهوم الحق والحرية والواجب، لكن بعد أن نأخذ فاصل قصير. فاصل قصير أيها الأخوة المستمعين الكرام، ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا.
فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا الدنيا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى،
من آمن منا
من آمن أو جحد.
حياكم الله أيها المستمعون الكرام، أيها الأخوة الأخوات، أيها السيدات والسادة، في الحلقة الأولى من البرنامج الأسبوعي حقوق وواجبات، نتعرف فيها على ماذا علينا وماذا لنا من الحقوق والواجبات. ضيفنا في هذه الحلقة وفي البرنامج هو فضيلة الدكتور علي السرطاوي، أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون جامعة النجاح الوطنية. أيضا نذكركم بأنكم يمكنكم أن تشاركونا فيما تحدثنا به، ولو أنه يعني من العيار الثقيل والدسم، لكن إن شاء الله تعالى سنبسط ونسهل الأمور فيما بعد عند الحديث عن حقوق الواجبات وحقوق الزوجة والزوج وحقوق الجار وحقوق الأب والابن إلى آخره. أيضا يمكنكم أن تشاركونا عبر هواتف الإذاعة 0923 13 10، وأيضا جوال 0599 15 10، كذلك عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك. أيضا يمكنكم أن تضعوا مشاركاتكم، وكما قلت لكم أيها الأحبة المستمعون أننا نريد تجارب من الواقع، يعني ربما أحدكم حصلت معه مشكلة مع ابنه، مع والده، مع زوجته، نريد تجارب من الواقع حتى إن شاء الله تعالى نستفيد منها ونسقطها على ما نتحدث به ونوظفها كذلك في ونستثمرها في ما نتحدث به من موضوع الحقوق والواجبات. معالي الدكتور، يعني تحدثنا كثيرا عن موضوع الحقوق والواجبات، نريد سريعا ببساطة أن نتعرف ما هو الحق، ما هو الواجب، ما هي الحرية، لكن بعد نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يسعد مساكم.
حياك الله، أهلا بك ومساك.
بدنا نسأل فضيلتكم إذا سمحت السؤال.
تفضل.
هل الحق هو لذاته أم للغاية التي أنشأ من أجلها؟ شكرا لكم.
حياك الله، أهلا بك. نجيب على هذا السؤال إن شاء الله في نهاية الحلقة. الحق لذاته أم الغاية التي جعل من أجلها؟
نعم، هو
ربما لو عرفنا الحق والواجب يمكن يتضح لنا السؤال. تفضل.
نحن كنا قبل أن نخرج إلى الفاصل أن الحقوق الحقوق والحريات في الشريعة ليست مقصودة لذاتها، إنما للغاية التي من أجلها شرعت هذه الحقوق، ولذلك حتى أن الشريعة في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو يمثل أساس الحق، أساس العدل، لأنه يتكلم عن حقوق ويتكلم عن واجبات، هو يعني أمر بحق أو تكليف بواجب. الآن الفقهاء ماذا يقولوا؟ قالوا الأحكام الشرعية ليست مقصودة لذاتها، إنما من أجل الغايات التي من أجلها شرعت، ولذلك قلنا أن أحكام الشريعة كلها بمجموعها جاءت لتحقق غايات الشارع أو المقاصد التي من أجلها شرعت الشريعة. حتى ننظر إلى الشاطبي في الموافقات ماذا يقول؟ يقول إن مشروعية الحكم الشرعي أو مشروعية أي حق أو مشروعية أي حرية مرهونة بمدى تحقيقها للغاية التي من أجلها شرعت، فإن ناقض المكلف في قصده قصد المكلف فقصده في المناقضة باطل. أجيب مثال: الله سبحانه وتعالى شرع الزواج، والزواج هو حق للشباب. الآن هذه الوسيلة المشروعة التي شرعها الله أراد أحد الشباب أن يستخدمها، أراد أن يستخدمها هي شرعت من أجل قضية السكن والنسل وكذا وكذا، هذه يعني غايات شرعت من أجل هذه الوسيلة. فإن استخدمها استخداما كان قصده من التسبب فيها من استخدامها هو موافق لقصد الشارع من مشروعيتها كان استخدامه مشروع.
صحيح.
ولكن أقول شخص دائما مثلا، حتى أتكلم للطلاب في الجامعة، عنده بنت جيران سببت العقد، دائما أهله يقولوا له هي بتدرس وانت ما بتدرس، هو رسب في التوجيه، هي نجحت، هو ظل قاعد في البيت، هي راحت على الجامعة
بتزوجها انتقام،
فصار يعني هي عقدة حياته. طيب يمسك يضربها، جميع الناس ضده، فقال أفضل وسيلة أتقدم للزواج منها وبدي بعدين أورجيها نجوم الظهر. فلذلك هو المكلف استخدم وسيلة وغاية مشروع، حق مشروع، ولكن كان استخدامه مناقض لقصد المشرع من مشروعيته، فكان قصده أبطل عليه ولا يصبح حقا ولا يصبح تصرفا مشروعا. نعم. ولذلك حتى عندما نتكلم في المستقبل، عندما نجد أن كيف التوازن في خارطة الحقوق، أن أي حق مشروع حتى لو نصت عليه الشريعة، إذا جاء المكلف استخدمه استخداما لغير الغاية التي شرع من أجلها، فإن المكلف يصير المشروع إلى ممنوع. ولذلك هناك إشكالية طرحها علماء التفسير، هل يوجد في القرآن تناقض؟ كيف تناقض؟ قالوا القرآن يقول المال والبنون
زينة الحياة الدنيا،
وفي آية أخرى يقول
إنما أموالكم وأولادكم فتنة،
فتنة أو عدو لكم. نعم. فاحذرهم. طب زينة نعمة وفتنة وعدو نقمة.
نعم.
فطرحوا إشكالية، هل المال نعمة ولا نقمة؟ منقول نعم، كل المباحات والحقوق والحريات التي شرعتها الشريعة الإسلامية إن استخدمها الناس والمكلفين وفق الغاية التي شرعت من أجلها فهي نعم، فإن استخدم المكلف هواه في النعم وخرج عن المنهج والغاية التي شرعت من أجلها فإنه يصير النعمة إلى نقمة. ولذلك انظر إلى أحد علماء الأصول ماذا يقول، قال إن إدخال المكلف هواه في التشريع فإنه يجعل النعم نقم.
ذاك الله عز وجل قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.
نعم.
طيب دكتور، يعني بالعودة إلى يعني الآن احنا تحدثنا كثيرا عن الحق، لكن ما هو الواجب؟
نعم.
يعني هل الواجب مثلا أنا اللي بقرر إيش هو واجبي؟ طب الشريعة اللي قررت لي واجبي، طب واجب وفق طاقتي ولا الواجب هو اللي قرره الشريعة؟ يعني ما هو الواجب؟
نعم. أولا يعني نحن عندما نعرف الواجب نقول مدرسة مفهوم الحق عندنا، الحق والواجب هي الذي يحقق من الحق ومن الواجب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا المجتمع ولا الأفراد ولا أجو مجموعة عقلاء، لأنه كثير من حتى في النظم التشريعية، طيب عندما أقول أن هذا الأمر واجب عليك وهذا الأمر حق إليك، على أي أساس بدي أعتمد؟ واختلفوا على العقل الجمعي، على منظومة القيم، بتكون مدرستي مثالية. احنا بنقول انه قضية هذه الخارطة الحقوق والواجبات هي رسمها الشرع. ولذلك شوف ما هو الواجب، قال لك ما طلب الشارع من المكلفين وفعله على وجه الحتم والإلزام. عندما اقول ما طلب الشارع او الحق هو الذي اعطاك اياه الشارع، فاحنا خرجنا من قضية إشكالية الفردية والجماعية وقلنا أن الحقوق والواجبات هي رسمتها الشريعة، ونحن كما قلنا أن الشريعة رسمتها بشكل متوازن بحيث ما وضعت حق إلا وضعت في مقابل واجب.
واجب.
نعم. وبالتالي لكن هذه الواجبات الله سبحانه وتعالى طلبها منا على وجه الحتم والإلزام، هل الله سبحانه وتعالى فقير بحاجة إلى هذه الواجبات منا؟
حاشا له،
فله كمال الصفات وهو غني عن العالمين كلهم. ولكن لو درسنا يا أخي نجد أن كل الواجبات التي كلف بها المسلمين أو المكلفين كما يقول العلماء هي حقوق للغير، فبالتالي كانت التربية الإسلامية، ولذلك كما يقول أحد علماء التشريع الإسلامي، قال إن الشريعة الإسلامية قبل أن تهتم بالحقوق والحريات اهتمت بالتكليف والواجبات. لأن التكليف الواجب عند دراسة وتحليل وجدنا أن كل التكليفات والواجبات التي أمرت بها الشريعة الأفراد أو المكلفين هي حقوق للغير. فانظر لو نأتي بكرة في الحلقات القادمة على منظومة الحقوق والواجبات بين الزوجين، واجبات الزوج هي حقوق للزوجة، وواجبات الزوجة هي حقوق للزوج. فكان الإسلام كأنه كيف؟ كأنه اهتم قم لو كان كل إنسان في المجتمع قام بالتكليف الذي عليه لوصلت الحقوق إلى الغير. ولذلك الشريعة وما تركت قضية القيام بالواجب أمرا متروكا لهوى البشر، إنما قالتها شوف التعريف الأصولي الذي ندرسه للشباب في قضية العلم في الأصول، ما طلب الشارع من المكلفين فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذه قضية الخيرية في قضية الواجبات، وهذه الواجبات كما قلنا، فبالتالي لو كان الأفراد المسلمين التزموا بالتكليفات التي عليهم الواجبات التي طلبها الشرع، فكل إنسان قام بالواجب الذي عليه فإنه أوصل الحقوق لغيره
بدون ما يكلف حاله عناء.
ولذلك هذه تنعكس حتى في قضية التربية، أن الإنسان المسلم يعني ليس إنسان يتربى متطلب، لا، أنت الحق في مقابل واجب. قبل أن تطالب في حقوقك بدك تنظر هل قمت بالواجبات التي عليك. ولذلك حتى في قضية العلاقة الزوجية إذا أردنا، كثير من المشاكل التي تحصل إنه قد يكون هناك نظرة غلط، أحدهما يريد حقوق
ولا يريد أن يعطي واجبات
فإذا لو هذه العلاقة كانت موجودة حتى بين الإشكالية التي تكلمت عنها في قضية العامل ورب العمل، العامل عليه واجبات وهي حقوق لرب العمل،
نعم،
ولكن ماشي رب العمل له حقوق وهي واجبات على العامل، أنت أن تكون متطلبا بحيث تطالب بالحقوق ولا تهتم بالواجبات التي عليك، هنا سيحصل الخلل في المجتمع، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. ونرى أن الشريعة حاولت أن ترسم خارطة متوازنة، ولذلك عندما جاء ولخصها أحد علماء التشريع قال قاعدة ذهبية، لا يوجد حق إلا ويقابل واجب.
نعم، ولذلك يعني ربما إحنا يعني ننطلق من ظل الحديث اللي تحدث به أنه مبدأ التسلط، هناك مبدأ يسمى مبدأ التسلط، عادة تجد الأب متسلط مثلا على الزوجة أو على الأبناء، الزوج متسلط على الزوجة، الأخ الأكبر متسلط على الأخ الأصغر، ربما الزوجة أحيانا تسلط على الزوج، ربما رب العمل يتسلط على العامل، ربما المسؤول يتسلط على المواطن. يعني يبدو أن الخلل في فهم الحقوق والواجبات هو الذي أبرز قضية التسلط.
طبعا يعني أنا الذي التكليفات كثير من المسلمين يعني، وهذا للأسف يعني قد يكون نتيجة بعدنا عن قضية المنهج التربوي الإسلامي، فهم أن قضية التكليفات انحصرت في قضية الصلاة والصوم، لكن منظومة التكليف في الشريعة الإسلامية عندما يقول لك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معنى ذلك الالتزامات إيش؟ التعاقدية. وعقد العمل هو التزام تعاقدي، وعقد الإجارة هو التزام تعاقدي، والشراكة هي عقد، وعقد الزواج هو عقد. وبالتالي لماذا نظمت الشريعة وضعت نظرية للعقود ونظمت أحكام العقود سواء كان زواج أو كذا؟ لأننا نجد أنها رسمت خارطة متوازنة بين طرفين، هناك مصالح متناقضة، فهو رسمتها حق يقابل واجب، حق يقابل واجب. وبالتالي يعني إذا جاء إنسان وفهم أن هذه النظرة المجتمعية التي أصبحت ترى أن التكليفات الشرعية هي قاصرة على قضية التكليفات العبادية، هذه نظرة خاطئة. كيف نقول أن الإسلام هو منهج شامل للحياة؟ التكليفات هي تشمل كل، عند الذي قال أقم الصلاة هو الذي قال أوفوا بالعقود، إن العهد كان
مسؤولة. نعم، بارك الله فيكم. بالحديث عن دكتور عن موضوع الآن، الحق والواجب ينبثق منه مصطلح اسمه الحرية.
نعم،
هذا المصطلح الحقيقة يعني وأنا بحضر للحلقة وجدت فيه كثير من الغلط في فهمه. هناك من فهمه على باب واسع، وبالتالي مقابل هذا الباب الواسع صار فيه دمار. من هناك من قيد طبعا هو دائما الإسلام متهم بتقييد الحريات بشكل عام يعني. لأنه لم يفهم الإسلام على حقيقته. الآن يمكن إحنا مش موضوعنا نتحدث ماذا قالت الرأسمالية عن الحرية، ماذا قالت الشيوعية عن الحرية، ماذا قالت الحضارة عن الحرية، لكن إحنا بهمنا نرسخ مفهوم الإسلام للحرية. يعني أنا لما بديش أستخدم كلمة تقييد الزوجة مثلا، أو تقييد رب العمل، أو تقييد العامل، أو تقييد الابن، أو ما بدي أستخدم كلمة تقييد لأنه الناس بتفهم تقييد عن تربيط، يعني أنا بحط كلبشات في إيديه وأربطه. لكن كيف نظر الإسلام إلى موضوع الحرية
الآن؟ إحنا قلنا أن الفقهاء يقولوا أن الإنسان المسلم هو إنسان التكليف والمسؤولية، والتربية التي يتربى عليها المسلم من صغره أن هناك تكليفات وواجبات وكذا. الآن يعني الإسلام لا نقول هو منهج دائما وسط في كل النظم يعني التشريعية التي ندرسها، نجد أنه لم يقل للإنسان أن الحقوق والحريات هي جزء لصيق بشخصيتك الإنسانية، وأن المبدأ الذي يقوم عليه حرية التملك وحرية الاستعمال والاستغلال كما قامت الرأسمالية، أو جاءت ولغت حقوق وحريات الأفراد، إنما كنا كالتالي: الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح الحقوق والحريات، وبالتالي ليس كل الذي عليك مسلم حقوق واجبات، إنما لك حقوق. وهذه عندما أقول لك وجوه لك حقوق، وهذه الحقوق عندما أقول لك على زوجتك وعلى أولادك وعلى مجتمعك وعلى العالم اللي بتعيش فيه وعلى الأغنياء، فهي يعني هذه يعني الحقوق هي دائما الحريات تنبع من الحقوق. فإن كثرت مساحة الحقوق التي للفرد في المجتمع، نستطيع أن نقول أن الحريات التي يتمتع بها الأفراد كثيرة، ولكن إن قلت دائرة الحقوق للفرد في المجتمع، فنستطيع أن نقول أن حريته طلع. الشرع عندما قال كالتالي: قال لك حقوق وعليك واجبات. وبالعكس هناك في قضية حرية الإبداع الفكري، حرية التعليم، حرية كذا حرية كذا، لا نستطيع أن نقول إنما الإسلام والفقهاء قالوا الإنسان العبد لا يبدع، ودائما الإبداع والتطور مرتبط بمفهوم إيش؟ بمفهوم الحرية. وكيف يقال أن الشرع قيد الحريات؟ أنا أقول عندما ندرس في التاريخ الإسلامي أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يناقش ويجادل الزنادقة، أي الذين كانوا يلحدوا بوجود الله، أين كان يناقشهم؟ أليس في داخل الدولة الإسلامية؟ إذن أين كانوا يعيشوا؟
في داخل الدولة الإسلامية.
معنى ذلك أن هناك كانت حرية إيش؟ حرية رأي.
حرية رأي.
طيب أمر آخر، الآن الذي يقول أن الشرع قيد الحريات، أنا أقول أن خليفة المسلمين عمر الخطاب قام ليخطب الجمعة ويتكلم عن قضية غلاء المهور، في وسط خطبة الجمعة قامت امرأة قالت له: أين تذهب؟ الرأي الذي تقول به عندما أراد أن يحدد المهور يعارض آية في القرآن الكريم: وإن أتيتم إحداهن إيش؟
قنطارا.
ماذا قال؟ أخطأ عمر
وأصابت امرأة.
طب هذه عندما تكلمت لأن الشرع أعطاها ماذا؟
الحرية
في التكلم. أنا أقول في المجتمع الحاضر، لو أن امرأة في مسجد ردت إمام في آية قرآن، ستقوم ثورة، ولكنها ليست إمام في مسجد، قامت لترد في خطبة الجمعة على أمير المؤمنين في رأي. ومع ذلك لم نجد أن المجتمع الإسلامي، هذا ماذا يعني؟ لو لم يكن لها حقوق ما استطاعت أن تمارس هذه الحريات. أيضا انظر إلى النساء التي كانت تأتي إلى الخلفاء المسلمين وتشكي في أدق الحاجات الشخصية: والله أننا بحاجة أن نتعلم كيف كانوا قبل 1400 سنة يمارسوا حقوقهم وحرياتهم. يعني من يعني التي جاءت بطريقة مؤدبة لعمر الخطاب قالت له: أريد أن أشكو إليك زوجي. قال لها شو علته؟ قالت له صوام قوام. فهو قال له والله يعني ما أرى عليه يعني هذا. فعلي بن أبي طالب فهم هذا. قالت لي أمير المؤمنين قالت لك أشتكي، فإنه هجرها في حق لها أعطاه إياه إيش؟
الإسلام.
فعندما قلنا أنه حق لها فهو واجب على غيرها، يعني تنتهي الحرية الشخصية للأفراد عندما يكون الشرع قد كلفك بواجب. يعني بدي وبديش ممتاز. فقال له مدام أنت فهمت المسألة، قال له أنا بدي أعتبر أنه يعني القصة أنه متزوج أربعة فيصوم ثلاث أيام ويكون لها يعني يجب أن يتفرغ. من تجرؤ اليوم أن تطالب في مثل هذا الحق؟ فلو لم يكن الشرع أعطى حقوق ما نشأت الحريات. ولذلك نحن نقول أن الإسلام هو الإسلام هو الذي أعطى الحريات، ولكن تنتهي الحرية عندما يبدأ التكليف بالواجب.
بارك الله فيكم. يعني احنا برضو بدنا نختم بهذه المقولة ونناقش ان شاء الله في المرة القادمة، كما يقال حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. راح نتناقش معها لأنه يعني
أو حقوق الآخر،
حقوق الآخرين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور علي مصلح السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك يا دكتور على حضورك، وبارك الله فيك وأهلا وسهلا بك. وشكر لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. آمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد. وأنا أعرف أن الحلقة كانت دسمة لكن سنبسطها إن شاء الله وتصبح أكثر سهولة. حتى ذلك الحين نتمنى لكم الخير والبركة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.